بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله: اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس.
هذا الباب بين فيه الإمام البخاري رحمه الله أن من الأفضل والأكمل والأصوب لمن أراد أن يتصدق أن يتصدق عن فضل غنى، يعني بمال يزيد عن حاجته وحاجة من يمونه وحاجة من يكفله، ولا ينبغي له أن يقتر على نفسه وعلى من تلزمه نفقته ليتصدق من هذا المال الذي هو في حاجة له، ومن فعل ذلك لم يفعل الأصوب والأكمل والأفضل، واستثنى رحمه الله تعالى من ذلك إذا كان هذا المتصدق من أهل الصبر والتحمل والمشاق، وآثر غيره على نفسه، فإن هذا أمر جائز. وضرب مثلا بما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصدقة، فجاء بماله كله ووضعه في الصدقة، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما ادخره لأهله فقال: تركت لهم الله ورسوله. بمعنى أنه أعطى كل ما عنده من المال معتمدا على الله أن يعوضه، ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. فحمد له ذلك. وكذلك ما صنعته الأنصار رضوان الله عليهم عندما نزل بهم المهاجرون الذين قدموا من مكة فرارا بدينهم، وتركوا أموالهم، فاستقبلهم الأنصار وشاطروهم أموالهم وشاطروهم مساكنهم وآثروهم على أنفسهم، فحمد الله لهم ذلك، حيث قال في الثناء عليهم: ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. فهذه الأمور وهذه الحالة تستثنى، لكن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق فليتصدق بما يفضل عن حاجته، حتى لا يحتاج إلى السؤال أو أن يقع في ضيق يؤثر عليه في حياته، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله.
يعني إذا أخذها على أنها قرض وهو يريد إتلاف هذه الأموال ولا يردها لأصحابها، فجزاؤه من جنس ما فعل. قال: أتلفه الله. نعم.
قال الإمام البخاري: إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة،
يعني يأخذ هذه الأموال ويتصدق بها ويضيعها على أصحابها. نعم.
وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله،
المراد به كعب بن مالك رضي الله عنه عندما أنزل الله توبته من الثلاثة الذين خلفوا، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مستبشرا، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسلخ من ماله وينفقه ويجعله صدقة، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يفعل، بأن ينسلخ من كل ماله، لكن لو أنفق شيئا من المال وأبقى شيئا يقيم به حياته فهو خير له. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
يعني فأنه يكفيني ما بقي يتصدق به شكرا لله على ما من عليه وأكرمه بالتوبة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول.
يعني خير الصدقة أفضلها ما كانت عن غنى، عند الإنسان ينفق منه، وعليه أن يبدأ بمن يعول، يعني بالأقربين وبمن نفقتهم واجبة عليه حتى لا يضيعهم. نعم.
وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
وخير باليد العليا يعني اليد التي تعطي وتتصدق، خير من اليد التي تتلقى هذه الصدقة وتأخذها، وهذا فيه فضل الصدقة ومن يفعلها، وأنه ينبغي أن يبدأ بمن يعولهم وينفق عليهم ويبرهم حتى لا يحتاجوا إلى غيره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله.
هذه نصائح من النبي صلى الله عليه وسلم وجهها لأمته ليعملوا بها ويتمسكوا بها، فإنها خير ما ينصح به وخير ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن وهيب قال: أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا،
يعني بهذا الحديث.
وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء،
يعني أورد هذا الحديث ثم ساقه بسند آخر فحول الإسناد بقوله حاء، وهو مصطلح عند المحدثين يعنون به أن هذا الحديث له طريق آخر ينتهي إلى هذا السند، فيشيرون إلى ذلك بقوله حاء. وطلبة العلم أو المحدثون يلفظون قوله حاء إما بأن يقولوا الحديث ويكون رمزا لقولهم الحديث، أو يقولون فيه حاء يعني تحويل للسند من سند إلى آخر، أو أن بعضهم إذا وصل إليه لا يقول شيئا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة،
يعني التي تتلقى هذه النفقة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على الأحاديث السابقة قوله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
أو صدقة كاملة الأجر أو وافرة الثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أورد في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهو مشعر بأن النفي في اللفظ الأول للكمال لا للحقيقة.
نعم.
فالمعنى لا صدقة كاملة إلا عن ظهر غنى. وقد أورده أحمد من طريق أبي صالح بلفظ: إنما الصدقة ما كان عن ظهر
يعني
غنى،
الصدقة الكاملة كأنها محصورة في بقوله إنما، أي الصدقة الكاملة. نعم.
قال: إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهو أقرب إلى لفظ الترجمة. وأخرجه أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة بلفظ الترجمة قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
لا صدقة كاملة ولا صدقة مستوفية الشروط إلا ما كانت عن ظهر غنى.
أحسن الله إليكم. قال: وكذا ذكره المصنف تعليقا في الوصايا،
يعني أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الوصايا لكنه ساقه معلقا فليس متصل الإسناد.
قال: وساقه مغلطاي بإسناد له إلى أبي هريرة بلفظه، وليس هو باللفظ المذكور في الكتاب الذي ساقه منه.
يعني مغلطاي عندما أورد الحديث استند إلى مصدر وكتاب أخذه منه لكنه لم يذكره بنفس الطريق واللفظ الذي في الكتاب الذي استقى منه، وهذا استدراك من الحافظ ابن حجر على الإمام مغلطاي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: فلا يغتر به ولا بمن تبعه على ذلك. قوله: ومن تصدق وهو محتاج إلى آخر الترجمة، كأنه أراد
كل هذه استمرار للترجمة، والإمام البخاري ترجم لهذا الباب ترجمة طويلة بين فيها هذه الأحكام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق أن لا يكون محتاجا لنفسه أو لمن تلزمه نفقته، ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات. وأما قوله فهو رد عليه، فمقتضاه أن ذا الدين المستغرق
أن ذا الدين أن
أحسن الله إليكم فمقتضاه أن ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع.
نعم، يعني من عليه دين استغرق ماله كله وتبرع لا يقبل منه التبرع، حرصا على أموال الناس التي في ذمته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس.
نعم، يعني هذا الحكم إنما يكون بعد الحجر عليه بالفلس من الحاكم، والحجر يعني منعه من التصرف في ماله متى ثبت أنه مفلس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد نقل فيه صاحب المغني وغيره الإجماع،
فيعلل المراد بصاحب المغني هو الإمام ابن قدامة في كتابه المغني عند الحنابلة. نعم.
فيحمل إطلاق المصنف عليه، واستدل له المصنف بالأحاديث التي علقها. وأما قوله إلا أن يكون معروفا بالصبر، فهو من كلام المصنف
استثناء من استثناء من المنع، فله أن يتصدق ما دام عنده القدرة على الصبر وعنده القدرة على الإنفاق دون أن يضيع أموال الآخرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكلام ابن التين يوهم أنه بقية الحديث فلا يغتر به.
نعم.
وكأن المصنف أراد أن يخص به عموم الحديث الأول، والظاهر أنه يختص بالمحتاج، ويحتمل أن يكون عاما، ويكون التقدير إلا أن يكون كل من المحتاج أو من تلزمه النفقة أو صاحب الدين معروفا بالصبر.
نعم.
ويقوي الأول التمثيل الذي مثل به من فعل أبي بكر والأنصار،
فهذا خاص بالمتصدقين بأنهم على قدر وعلى استعداد للتحمل والصبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن المديان
أن المديان أحسن. المراد بالمديان يعني كثير الديون، من يكسر من الديون، كأنه اسم فاعل مديان. نعم.
أو صيغة مبالغة
نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن بطال: أجمعوا على أن المديان لا يجوز له أن يتصدق بماله ويترك قضاء الدين، فتعين حمل ذلك على المحتاج. وحكى ابن رشيد عن بعضهم أنه يتصور في المديان فيما إذا عامله الغرماء على أن يأكل من المال فلو آثر بقوته وكان صبورا جاز له ذلك.
آثر بقوته يعني بما رخص له الغرماء أن يأكل منه فتصدق به جاز له ذلك.
وإلا كان إيثاره سببا في أن يرجع لاحتياجه فيأكل فيتلف أموالهم فيمنع. قال: وإذا تقرر ذلك فقد اشتملت الترجمة على 5 أحاديث معلقة، وفي الباب 4 أحاديث موصولة. قال: فأما المعلقة فأولها قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس.
فهذا حديث أورده بدون إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهو طرف من حديث لأبي هريرة موصول عنده في الاستقراض.
يعني الإمام البخاري هذا الحديث عنده موجود في كتاب الاستقراء بسنده إلى أبي هريرة، لكنه أورده في هذا الباب معلقا ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو طرف من حديث لأبي هريرة موصول عنده في الاستقراض. ثانيها قوله:
هذا الحديث الأول الذي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيها قوله: كفعل أبي بكر حين تصدق بماله.
وهذا هو الحديث الثاني الذي علقه عن أبي بكر الصديق من فعله. نعم.
هذا مشهور في السير، وورد في حديث مرفوع أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما.
يعني لأنه ما سبقه يوما، لكن هذا اليوم ربما يكون يعني فيه إمكانية سبق أبي بكر رضي الله عنه، وهذا مما يدل على ما بين أبي بكر وعمر رضي الله عنه من التنافس على فعل الخير. نعم.
أحسن الله إليكم. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله.
فعلم عمر رضي الله عنه بأن أبا بكر سبقه. نعم.
قال: أبقيت لهم الله ورسوله. الحديث تفرد به هشام بن سعد عن زيد، وهشام صدوق فيه مقال.
يعني الحديث يصلح للاعتبار والاحتجاج. نعم.
قال: وهشام صدوق فيه مقال من جهة حفظه. قال الطبري وغيره: قال الجمهور: من تصدق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه، وكان صبورا على الإضافة ولا عيال له أو له عيال يصبرون أيضا، فهو جائز.
استنباطا من فعل أبي بكر رضي الله عنه.
قال: فإن فقد شيء من هذه الشروط كره. وقال بعضهم: هو مردود.
هو مردود يعني لا يقبل منه أن يتصدق بهذا المال كله، بل يبقي منه شيئا لنفسه. ليسد به هذه الاحتياجات التي قد يحتاجها. نعم.
وروي عن عمر حيث رد على غيلان الثقفي قسمة ماله، ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره،
وهو أن رجلا دبر غلاما له بعد موته، ثم إنه لم يجد عنده شيء ولم يبق عنده مال، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه باع هذا المدبر وأرسل له ماله لينفق على نفسه ولا يكون في حاجة إلى غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويمكن أن يحتج له بقصة المدبر الآتي ذكره، فإنه صلى الله عليه وسلم باعه وأرسل ثمنه إلى الذي دبره لكونه كان محتاجا. وقال آخرون: يجوز من الثلث ويرد عليه الثلثان، وهو قول الأوزاعي ومكحول، وعن مكحول أيضا يرد،
يعني يمضون صدقته في الثلث ويردون عليه الثلثان لينفق بها على نفسه. نعم.
قال: وعن مكحول أيضا يرد ما زاد على النصف. قال الطبري: والصواب عندنا الأول من حيث الجواز، والمختار من حيث الاستحباب أن يجعل ذلك من الثلث جميعا بين قصة أن يجعل ذلك من الثلث جمعا بين قصة أبي بكر وحديث كعب رضي الله عنهم، والله أعلم. ثالثها قوله: وكذلك آثر الأنصار المهاجرين.
هذا الحديث المعلق الثالث. نعم.
قال: هو مشهور أيضا في السير، وفيه أحاديث مرفوعة، منها حديث أنس قال: قدم المهاجرون المدينة وليس بأيديهم شيء فقاسمهم الأنصار، وسيأتي موصولا في الهبة.
وحديث ما جرى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحديث أبي هريرة في قصة الأنصار الذي آثر ضيفه بعشائه وعشاء أهله،
وهذا الذي نزل فيه: لقد عجب الله من صنيعكم البارحة، ونزلت فيه هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم.
قال: وسيأتي موصولا في تفسير سورة الحشر. رابعها قوله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
هذا الحديث الرابع المعلق الذي أورده الإمام البخاري في هذا الباب. نعم.
قال: هو طرف من حديث المغيرة، وقد تقدم بتمامه في آخر صفة الصلاة. خامسها قوله: وقال كعب يعني ابن مالك إلى آخره، وهو طرف من حديثه الطويل في قصة توبته، وسيأتي بتمامه في تفسير سورة التوبة.
فهذه ستة أحاديث أوردها البخاري،
خمسة
أحاديث أوردها البخاري معلقة في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما الموصولة فأولها حديث أبي هريرة: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى،
حيث ساقه بإسناده. نعم.
فعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك، ويونس هو ابن يزيد، ومعنى الحديث: أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته.
يعني أن يكون زيادة على ما ادخره لنفسه ولمن ينفق عليه. نعم.
قال الخطابي: لفظ الظهر يرد في مثل يرد في مثل هذا إشباعا للكلام،
يعني الغرض منه أنه زيادة في البيان والدلالة. نعم.
والمعنى أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية، ولذلك قال بعده وابدأ بمن تعول. وقال البغوي المراد غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه،
يعني يتغلب بها على ما ينوبه من النوائب، فهذا الذي عنده زيادة على ذلك يتصدق بالزيادة.
قال ونحوه قولهم ركب متن السلامة. والتنكير في قوله غنى للتعظيم، هذا هو المعتمد في معنى الحديث. وقيل المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة.
نعم.
خير الصدقة ما أغنيت
يعني
به،
ما أعطيت به، ما أعطيته للسائل حتى يستغني عن سؤال غيرك. نعم.
أحسن الله إليكم. خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة
فلا يسأل غيرك.
وقيل
يعني يكتفي أو يكفيه ما أعطيته. نعم.
وقيل عن للسببية والظهر زائد، أي خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق. وقال النووي ما كان سببها غنى في المتصدق.
المتصدق. نعم. نعم.
وقال النووي مذهبنا أن التصدق بجميع المال مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون، ويكون هو ممن يصبر على الإضاقة والفقر.
نعم.
فإن لم يجمع هذه الشروط فهو مكروه. وقال القرطبي في المفهم يرد على تأويل الخطاب بالآيات والأحاديث الواردة في فضل المؤثرين على أنفسهم، ومنها حديث أبي ذر رضي الله عنه فضل الصدقة جهد من مقل،
فيتدل على أنه يجوز التصدق وإن كان الإنسان محتاجا، لأن هذا من باب الإيثار الذي أثنى الله به على أصحابه، قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
أحسن الله إليكم. قال والمختار أن معنى الحديث أفضل، أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد.
نعم.
فمعنى الغنى في هذا الحديث حصول ما تدفع به الحاجة الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه.
نعم.
وستر العورة والحاجة إلى ما يدفع به عن نفسه الأذى، وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل يحرم، وذلك أنه إذا آثر غيره به أدى إلى إهلاك نفسه أو الإضرار بها أو كشف عورته،
وهذا غير جائز، ولذلك لا بد أن يكون الإنفاق زيادة عن هذه الحاجات.
أحسن الله إليكم. قال فمراعاة حقه أولى على كل حال، فإذا سقطت هذه الواجبات صح الإيثار وكانت صدقته هي الأفضل، لأجل ما يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته، فبهذا يندفع التعارض بين الأدلة إن شاء الله تعالى.
هذا وجه جمع الجمع بين الأدلة، بأن الإنفاق يكون زيادة عن حاجة الإنسان الضرورية.
أحسن الله إليكم. قوله وابدأ بمن تعول فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه
على غيرهم، يعني أن تكون النفقة على النفس وعلى العيال ثم على من احتاج بعد ذلك.
قال لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهم، وسيأتي شرحه في النفقات إن شاء الله تعالى. ثانيها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه،
اللي هي الحديث المتصلة. نعم.
اليد العليا خير من اليد السفلى الحديث، وشاهد الترجمة منه قوله فيه وخير الصدقة عن ظهر غنى،
ما كان زيادة عن الحاجة.
وهشام المذكور في الإسناد هو ابن عروة ابن الزبير، وقوله فيه ومن يستعف يعفه الله، يأتي الكلام عليه في حديث أبي سعيد بعد أبواب. ثالثها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بهذا، أي بحديث حكيم، أورده معطوفا على إسناد حديث حكيم بلفظ وعن وهيب، والظاهر أنه حمله عن موسى بن إسماعيل ابن إسماعيل عنه بالطريقين معا،
فرواهما كما تحملهما. نعم.
وكأن هشاما حدث به وهيبا تارة عن أبيه عن حكيم وتارة عن أبيه عن أبي هريرة،
فهما إسنادان كل منهما إسناد صحيح، ولذلك لما ساقه البخاري أورد السند الأول ثم قال حاء ثم أورد السند الثاني. نعم.
قال وحدثه به عنهما مجموعا ففرقه وهيب أو الراوي عنه، وقد وصل حديث أبي هريرة من طريق وهيب الإسماعيلي. قال أخبرني ابن ياسين قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا حبان هو ابن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة قال مثل حديث حكيم،
يعني وهيب رواه أيضا عن حكيم عن أبيه عن حكيم. نعم.
ثم قال رابعها حديث ابن عمر من وجهين في ذكر اليد العليا، وإنما أورده ليفسر به ما أجمل أو ما أجمل في حديث حكيم.
نعم.
قال ابن رشيد
اليد العليا بأنها اليد التي تعطي، واليد السفلى اليد التي تأخذ. نعم.
قال ابن رشيد والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين، حديث اليد العليا وحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ذكر معه حديث ابن عمر المشتمل على الشيء الأول تكثيرا لطرقه.
نعم.
ويحتمل أن يكون مناسبة حديث اليد العليا للترجمة من جهة أن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه.
نعم.
فعمومه مخصوص بقوله لا صدقة إلا عن ظهر غنى، والله أعلم.
هذا توجيه لما جاء في الحديثين ومناسبة أو ذكر المناسبة الأفضل في تفسير معنى الحديثين، بحيث يعمل بمجموع هذه الأحاديث ولا تعارض بينها.
أحسن الله إليكم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه، لم يسق البخاري متن طريق حماد عن أيوب، لم يسق البخاري متن طريق حماد
عن أيوب
وعطف عليه طريق مالك، فربما أوهم أنهما سواء، وليس كذلك لما سنذكره عن أبي داود. وقال ابن عبد البر في التمهيد: لم تختلف الرواة عن مالك أي في سياقه كذا قال، وفيه نظر كما سيأتي. وقال القرطبي:
يعني مسألة من المسائل المتعلقة بالسند، أراد الإمام حافظ ابن حجر رحمه الله أن يفصلها ويبين ويجمع ما جاء فيها في هذه المؤلفات وفي هذه الأصول. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال القرطبي: وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر هذا، وهو نص يرفع الخلاف ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلك، انتهى. لكن ادعى أبو العباس الداني في أطراف الموطأ أن التفسير المذكور مدرج في الحديث، ولم يذكر مستندا لذلك. قال الحافظ: ثم وجدت في كتاب العسكري في الصحابة بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر بن مروان: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة، ولا العليا إلا المعطية.
فهذا يعني زيادة في التفصيل في أن هذا المراد، ولعله هذا فهم فهمه ابن عمر رضي الله عنه وليس هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. فقال فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة. قوله: وذكر الصدقة والتعفف والمسألة، كذا للبخاري بالواو قبل المسألة.
نعم.
وفي رواية مسلم عن قتيبة عن مالك: والتعفف عن المسألة.
والتعفف
وذكر الصدقة والتعفف
ذكر الصدقة والتعفف.
أحسن الله إليك.
ولم يذكر المسألة، كأنه أراد بالتعفف عن المسألة يعني التجنب عن المسألة.
أحسن الله إليكم. قال: ولأبي داود والتعفف منها أي من أخذ الصدقة، والمعنى أنه كان يحض الغني على الصدقة والفقير على التعفف عن المسألة، أو يحضه على التعفف ويذم المسألة.
نعم.
قوله: فاليد العليا هي المنفقة، قال أبو داود: قال الأكثر عن حماد بن زيد المنفقة، وقال واحد عنه المتعففة، وكذا قال عبد الوارث عن أيوب، انتهى. فأما الذي قال عن حماد،
هذا الذي فسروا بها اليد العليا أنها المنفقة وليست المتعففة، فإن المتعففة لا يقال فيها أنها اليد العليا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأما الذي قال عن حماد المتعففة بالعين وفاءين فهو مسدد، كذلك رويناه عنه في مسنده رواية معاذ بن المثنى عنه، ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد، وقد تابعه على ذلك أبو الربيع الزهراني كما رويناه في كتاب الزكاة ليوسف بن يعقوب القاضي، قال: حدثنا أبو الربيع. وأما رواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة، وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق سليمان بن حرب عن حماد بلفظ: واليد العليا يد المعطي. وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ المتعففة فقد صحف، قال ابن عبد البر ورواه موسى
اليد المنفقة وليس المتعففة.
حسن الله إليكم. قال ابن عبد البر ورواه موسى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضا فقال حفص بن ميسرة عنه المنفقة كما قال مالك. قال الحافظ قلت
المنفقة يعني التي تعطي والمتعففة يعني التي تأخذ. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ قلت وكذلك قال فضيل بن سليمان عنه أخرجه ابن حبان من طريقه قال ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى فقال المنفقة. قال ابن عبد البر رواية مالك أولى وأشبه بالأصول ويؤيده حديث طارق المحاربي عند النسائي قال قدمنا المدينة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول يد المعطي العليا انتهى.
وهو تفسير بأن المراد به المنفقة. نعم.
ولابن أبي شيبة والبزار من طريق ثعلبة بن زهدم مثله وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا يد الله فوق يد المعطي ويد المعطي فوق يد المعطى ويد المعطى أسفل الأيدي.
فهذا تفسير يوضح أن المراد بقوله اليد العليا هي اليد المنفقة. نعم.
وللطبراني من حديث عدي الجذامي مرفوعا مثله ولأبي داود وابن خزيمة من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه مرفوعا الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى. ولأحمد والبزار من حديث عطية السعدي اليد المعطية هي العليا والسائلة هي السفلى. فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور.
وهذا الأسلوب الذي سلكه الحافظ ابن حجر رحمه الله بجمع هذه الروايات المختلفة من مصادرها حيث حقق فيها معنى الحديث أن اليد العليا هي اليد المنفقة وأن اليد السفلى هي اليد الآخذة والسائلة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وقيل اليد السفلى الآخذة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال وهذا أباه قوم واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قبل يد المتصدق عليه. قال ابن العربي التحقيق أن السفلى يد السائل وأما يد الآخذ فلا لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين انتهى. وفيه نظر قال لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حال. وأما يد الآدمي فهي أربعة
فهي إن أعطت تكون العليا وإن أخذت تكون السفلى. نعم.
يد المعطي وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. ثانيها يد السائل وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا.
الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.